أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن الله لك طوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: منها ما ذكره المحقق الكلي صاحب القوانين في جواب سأله عن هذه العبارات المعروفة. كان الكلام في ضبابة روضة الشديد الثاني ومسالك الشديد الثاني، حيث قام في بحث خيار الأرض من الروضة والمسالك معا. قام الغنم على أقسام، إن المقوم إما أن يكون هو الغنم أو المشتري أو هما. وقع الكلام في تصوير كيفية وقوع الغنم لكلا المتبايعين، تصوير وقوع الغنم للمشتري فقط أو للبائع فقط. لكن كيف في معاملة واحدة كل منهما يكون مغبونا؟ ذكر الأعلام عدة تخريجات، ذكر الشيخ الأنصاري منها خمسة تخريجات. الشيخ الأنصاري رحمه الله يميل إلى التخريج الثالث، القول الثالث، القول الأوسط، ويناقش جميع التخريجات بما فيها التخريج الثالث أيضا، وينتصر في النهاية ويميل في النهاية إلى التخريج الثالث. الآن أخذ التخريج الأولى للميرزا القمي صاحب القوانين رحمه الله، وقد ذكرها في جامع الشتات الجزء الثاني صفحة 59 و60 المسألة 48. الميرزا القمي صور المسألة هكذا، انتبهوا جيدا إلى المثال: باع البائع متاعه بأربعة دومان. فباع المتاع بأربعة على أن يبدله الأربعة التوامير بثمانية دنانير، يعني المفروض الثمانية دينار تساوي أربعة دومان. بعتك هذا الكتاب بأربعة دومان على أن تدفع لي بدل الأربعة دومان كم تدفع لي؟ ثمانية دينار. هذا المعاملة تم معها، لاحظوا معي جيدا. فاتضح أن الكتاب لا يسوى أربعة دومان، الكتاب كم يسوى؟ خمسة دومان. والله اتضح أن الكتاب يسوى خمسة دومان ولا يسوى أربعة دومان. بعد واتضح أن الثمانية دينار ما تعادل أربعة دومان، الثمانية دينار أكثر، الثمانية دينار خمسة تومار إلا خمس يعني إلا قرانين التومار الواحد عشرة قران خمسة تومار إلا خمس يعني إلا قرانين يلا لحظة ياي نصوري إليك قبل البائع وقبل المشتري غبن البائع في كام؟ في الخمس. كيف في الخمس؟ لأن المتاع لا يسوى أربعة تومار كما وقع في أصل المعاملة. المتاع كم يسوى؟ خمسة تومار، والثمانية دينار التي دفعت له كم تسوى؟ خمسة تومان إلا خمس، يعني نقص من المبلغ مقدار الخمس. إذن البائع مضمون في أصل المعاملة بمقدار خمس. والله إن شاء الله هذا تصوير غبن البائع. غبن المشتري، المشتري دفع 80 دينار على أن 80 دينار تساوي 4 تومار. اتضع أن 80 دينار ما تساوي 4 تومار، 80 دينار تساوي 5 تومار إلا 5. يعني كم مقدار دفع زيادة 8 قرانات؟ واضح ولا؟ هو دفع 8 ثمانية دينار على أنها تسوى أربعة تومار. الثمانية اللي دفعها ما تسوى أربعة، تسوى خمسة إلا خمس، يعني أربعة وثمانية قران. إذن غبن البائع في أصل المعاملة وغبن المشتري في بدل التومار لو ثمانية دينار بدل الأربعة تومان ثمانية، هنا أقول طلعت الثمانية مو بدل أربعة، بدل خمسة إلا خمس إلا خمس. وعمر شاء الله هذه المعاملة الواحدة وقع فيها قبل كلا المتغيرين. نقرأ هذا المختار منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة أو هما، قال إنها هما يعني الغبن من المتبايعين تفرض فيما إذا باع متاعه مثل الكتاب بأربعة توامين من الفلوس على أن يعطيه عنها، يعني أن يعطيه بدلا عنها، يعني عن التوامين، على أن يعطيه بدلا عن التوامين ثمانية دنانير، يعني المشتري أقدم على أن الثمانية دينار تساوي أربعة تومان، معتقدا أنها يعني أن الثمانية دنانير تسوى أربعة توامين. ثم تبين أن المتاع يسوي خمسة توامين، إذن الفرق كان تومان واحد، لكنه ما دفع إليه تومان واحد زيادة، لا دفع إليه ثمانية قرانات زيادة، يعني بقى قرانين. وأن الدنانير يعني أن الدنانير الثمانية تسوى خمسة توامين إلا خمسين، خمسة توامين إلا خمسين، قلنا التومان يساوي عشرة قران، يعني أربعة تومان وثمانية قران. فصار البائع مغبونا من كون الثمن، كون ثمن المتاع أقل من القيمة السوقية. ما هي القيمة السوقية؟ خمسة تومان، لا تقل أربعة، أربعة القيمة المسمى في المعاملة، خمسة تومان القيمة السوقية، بخمس تومان لأن المتاع في السوق قيمته خمسة تومان. هو لما أعطوه ثمانية دينار يعني كم أعطوه؟ خمسة تومان إلا خمس، يعني كم بقى إليه؟ خمس. وأفضل بقاء على الصورة وأفضل. هذا قبل المشتري. قبل البايع والمشتري مقمونا، يعني يكون المشتري مقمونا من جهة زيادة الدنانير على أربعة توابي ودفع ثمانية دينار على أنها مقابل أربعة دومار، صارت ثمانية دينار في مقابل أربعة دومار ثمانية قران، خمسة دومار إلا خمس. فالبائع مغبون في أصل البيع والمشتري مغبون فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن، يعني بدل الثمن بدل التومان. وإن لم يكن يعني المشتري مغبونا في أصل البيع، انتهى كلامه رفع مقامه. لاحظ مناقشة الشيخ الأنصاري كيف بديع، لاحظ مناقشة الشيخ الأنصاري رحمه الله. يقول مثل هذا البيع مشروط بشرط، أبيعك المتاع بأربعة تومان على أن تبدل للأربعة تومان بماذا؟ ثمانية دينار. يقول الشرط داخل ضمن المعاملة وليس خارج المعاملة. إذا الشرط داخل المعاملة تكون النتيجة عبارة عن مجموع العقد والشرط. إذا النتيجة عبارة عن مجموع العقد والشرط صارت معاملة واحدة وليست معاملتان. واضح إلى هنا؟ خليك وياي. بدخول الشرط على العقد عندنا معاملة لو معاملتين؟ الجواب معاملة واحدة. بدخول الشرط على العقد إما أن تكون لدينا معاملة أو معاملتين، نحن نلتزم أنها معاملة واحدة. جيد، إذا التزمت أنها معاملتين نقول بعد ما دام معاملتين في معاملة غبن البائع وفي المعاملة الثانية غبن المشتري، بعد هذه تندرج في الشق الأول غبن المشتري خاصة وفي الشق الثاني غبن البائع خاصة، ولا تندرج في الشق الثالث غبنهما معا. الظاهر من غبنهما معا أنها معاملة واحدة. وهو شهر إذا التزم أنه بدخول الشهر صارت معاملتين، صار البحث خارج عن محل بحثنا، خارج عن موضوعنا. واضح. وإن التزمت بما نستظهره من أن المعاملة واحدة، إذا المعاملة واحدة نجمع مجموع الثمن ومجموع المثمن ونشوف بينهم تساوي لو بينهم تفاوت. إذا بينهم تساوي ما في غبن، مثل ماذا؟ كما لو قال بعتك هذا الكتاب بدرهمين، وهذا الكتاب افترض يسوى كام؟ يسوى خمسة دراهم. قال بعتك الكتاب بكام؟ بدرهمين، يعني يصير مقبول بكام؟ ثلاثة دراهم. على أن تخيط لي ثوبا، خياطة الثوب في السوق كم؟ ثلاثة دراهم. إذا ثلاثة دراهم ثلاثة واثنين خمسة، صار تساوي، إذا لا يوجد غبن. وأعيد وأكرر المثال، بعتك الكتاب، الكتاب كم قيمته في السوق؟ خمسة. بعتك الكتاب بدرهمين على أن تخيط لي ثوبين، صحوا خياطة الثوب ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم والدرهمين خمسة، هذه المعاملة ما فيها غبن. والله لأن صار تساوي بين قيمة المتاع وبين مجموع الثمن والشرط. لكن لاحظ يا الان مطلع شلون الرقمين وانت يا يفرق تطلع منه المضمون. بعتك الكتاب بدرهمين على ان تحيط لي ثوبا. خياطه الثوب بعد بدرهمين صار درهمين ودرهمين كم؟
أربعة.
الكتاب بخمسة بمقابل أربعة. من هو المضمون صار؟ صار البائع هو المضمون. باع بأنقص. مثال آخر، بعتك الكتاب بدرهمين على أن تحيط لي ثوبا. طلعت خياطة الثوب بأربعة دراهم. أربعة واثنين كم؟ ستة. ستة بمقابل خمسة صار من المضمون. المشتري صار مضمون. إذن يا أخي يا أخي، لاحظ الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول النتيجة هي حاصل مجموع العقد مع الشرط. يعني معاملة واحدة، المعاملة عبارة عن مجموع العقد مع الشرط. إذا صار بينهم تساوي لا ضرر. إذا تفاوت، التفاوت على حساب من يكون هو المضمون؟ ويقول لا، هذه معاملتان. قلنا إذا معاملتان في هذه الحالة بعد صار في معاملة البائع مضمون وفي المعاملة الثانية المشتري مضمون. واضح إن شاء الله الشهر. إن شاء الله ربما سيروح مكرم. قال أقول الظاهر أن مثل هذا البيع بعلم تعب أو التورم المشروط بهذا الشهر إبدال الأربعة بثمانية، إبدال الأربعة تومان بثمانية دنانير. يلاحظ فيه مجموعة، يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع، يعني مجموع ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط. واضح المجموع اللي يصل إليه كان مجموع خياطة الثوب والنقد اللي راح يدفعونه إليه مقابل الكتاب كان. يعني لا يفكك بين العقد والشرط، فهما عقد واحد. كما لو باع شيئا مثل لا، كما لو باع شيئا مثل الكتاب يسوى خمسة دراهم باعه بدرهمين على أن يخيط له ثوبا مع فرض كون أجرة الخياطة ثلاثة دراهم. هنا يوجد غرض وما يوجد غرض، لا يوجد غرض، تساوي. قال ومن هنا، ومن هنا هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه يلاحظ في حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط. يقال إن للمشروط قسطا من الغرام. المشروط وهو خياطة الثوب وهو قسط من الغرام ثلاثة دراهم، و أيضا الثمن درهمين مجموع خمسة. وإن أبيت، يعني لم تقبل، لم تقبل أنها معاملة واحدة، هذه معاملتان، أبيت أن تقبل أنها معاملة واحدة، معاملتان. قلنا إذا معاملتان لم يقع الغبن في معاملة واحدة. وقال قال وإن أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة، يعني مستقلة عن العقد، يعني العقد معاملة والشرط معاملة أخرى. العقد معاملة المتاع مقابل أربعة دراهم، والشرط معاملة يعني إبدال الأربعة دراهم بثمانية دينار، معاملتين. صار كل واحد مضمون في معاملة. بيع الكتاب بأربعة تومان هذا غرم إلى البائع لأنه يسوى خمسة، وبيع الأربعة ثمانية دينار هذا غرم إلى المشتري لأن الثمانية دينار مو تسوى أربعة تومان، تسوى خمسة إلا خمس. هذا مشابه. وإن أبيت، يعني لم تقبل أنها معاملة واحدة، وإن أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة، أنا قلت إنها معاملة مستقلة عن العمل، فلا مدخل له، يعني فلا أثر له للشرط في زيادة الثمن، لأن الثمن موجود في المعاملة الأولى والشرط موجود في المعاملة الثانية. خارج ذلك، يعني الفرض الذي ذكرته ان الشرط غير العام عن فرض قبلي، خرج ذلك يعني كونهما معاملتين عن فرض قبلي كل من المتبايعين في معاملة واحدة. لكن الحق ما ذكرنا من وحدة المعاملة وكون القبل من طرف واحد، وهو في مثالنا البائع دون المشتري، لأن البائع باع أرخص بخمس تمام. واضح الأمر؟ هذا تمام الكلام في التخريج الأول وصحيح القواعد.
يعني شيخ الأنصاري رفع المسألة أصلاً مسألة.
يرفع الله
من قال أقول هذا رفع المسألة. جاب شقين، الشق الأول أما أنه معاملتين، وجاء أن التزم أنه معاملتين، هذا خلاف الفرض، وجاء التزم في النهاية على أنه معاملة، يلتزم ما التزم به صاحب القوانين، فهذا مورد على صاحب القوانين. كأنه
لماذا ليس رد على صاحب القوانين؟
رد على صاحب القوانين في الجهة الأولى وهي أنها معاملتان. إذا كان
في الجهة الأولى أنها معاملة واحدة، كيف يقول على صاحب القوانين؟ هو يقول انك تلزم انه معاملة او معاملتين، اذا معاملتين هذا خروج عن محل البحث. الشيخ الأنصاري يقول الظاهر انها معاملة واحدة، اذا معاملة واحدة مجموع الشرط مع العقد يحسب معا، مو تفكك بينهم يا صاحب القوانين، هكذا يقول الشيخ الأنصاري. إذا جمعت العقد والشرط بالتالي إما مجموع الثمن والشرط يساوي المتاع فلا غبن، أو أقل فالمضمون البائع، أو أزيد فالمضمون المشتري. وين حرفها المسار؟ في قلب المسار. وأظن جواب علامة. الجواب الثاني، التخريج الثاني لصاحب الجواهر رضوان الله عليه، يقول إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين، العقد واحد بثمنين، البائع غبن في أحدهما والمشتري غبن في الآخر. مثال فور إكزامبل، لو باعه حمارا وفرسان، الحمار افترض قيمته 20 دينار والفرس قيمته 40 دينار، هو باع الحمار 30 دينار والفرس 30 دينار، قال له بعتك الحمار والفرس 60 دينار كل واحد 30 دينار، المعاملة واحدة أو متعددة؟ معاملة واحدة. جيد، في بيع الحمار، الحمار قيمته 20 دينار هو باعه 30 دينار، من المغبون؟ المشتري هو المغبون والغابر البائع. جيد، في بيع الفرس بالعكس، الفرس قيمته 40 دينار باعه بكم؟ ب30 دينار، من الغابر ومن المغبون في الفرس؟ المشتري هو الغابر. واضح ولا؟ إذن بالنسبة إلى الفرس وبالنسبة إلى الحمار، الحمار قيمته 20 دينار باعه ب30 دينار، فالغابر البائع والمضمون المشتري، الفرس قيمته 40 دينار باع 30 دينار الغامر المشتري، والمضمون في الباحر. هذه مؤامرة واحدة فيها عذاب وفيها مضمون في مؤامرة واحدة. وأخر الشيخ الأنصاري يقول الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب. هذه المعاملات مرجعها إلى مقابلة لو إلى مقابلة واحدة. إذا مقابلة فكرنا بينهم نقول في مقابلة الحمار القابل البائع باعه بأزيد بعشر دينار، وفي مقابلة الفرس القابل المشتري لأن اشتراه أرخص بعشر دينار. هذه هي المعاملة. إذا معاملة واحدة يكون نجمع بينهم مجموعهم 60 دينار صحيح؟ خلنا نجمع 20 دينار بالحمار و40 دينار إلى الفرس، 20 و40 60. إذا لا قابل ولا مضمون يا أخي. وأول جواب لا. إذا معاملة صار الغم وقع على أحدهما خاصة في الحمار على المشتري خاصة، وفي الفرس على الغامل على البائع خاصة، وإذا معاملة واحدة يكون نجمع بينهم في المثال صار ما فيها. لو نغير الأرقام قيمة الواقعية الحمار 20 دينار والفرس 40 دينار هو لا ما باع هذا، باع مثلا الثروب 20 و20 المجموع كان 40 أقل من المجموع لو 60 و20 دينار صار منه المضمون، صار الباع هو المضمون. وأعطوا إن شاء الله أكرر هذا المدرس. ومنها ما ذكره بعض المعاصرين وصاحب الجواب والجواب جزء 23 صفحة 24 من فرض المسألة من المسألة قبل المتغيرين فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين. فيما إذا باع شيئين الحمار والفرس في عقد واحد بثمنين 30-30 مثال طرحنا، وقيمة الحمار السوقية 20 والفرس 40، فقبل البائع في أحدهما وهو الحمار قيمة 20 أو 30 والمشتري في الآخر في الفرس قيمة 40 اشترى 30. يقول هذا الجواب قريب من سابقه بالضبط خالقه كلام صاحب القرآن، لأنه إنجاز التفكيك بينهما يعني معاملتين عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة حتى يجوز له يعني المضمون الفسخ في العين المضمون فيها خاصة. هنا لأحدهما خاصة يعني في كل معاملة واحد بخصوصه مضمون. في معاملة الحمار من هو المضمون؟
المشتري.
في معاملة الفرس من هو المضمون؟ قال لأنه إنجاز التفكيك بينهما بين المعاملتين عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة حتى يجوز له من المضمون الفسخ في العين المضمون فيها خاصة. والله المشتري مضمون في الحمار والبائع مضمون في الفرس. يقول فهما معاملتان مستقلتان كان الغبن في كل واحدة منهما لأحدهما خاصة وهو خصوص المضمون في المعاملة الخاصة، فلا وجه لجعل هذا قسما ثالثا لقسمي غبن البائع خاصة والمشتري خاصة. صار الآن درجة في القسم الأول والقسم الثاني. وإن لم يجوز التفكيك بينهما نحن معاملة واحدة نحاول بينهم نشوف تساوي ما في غلط تفاوت إلا وقع التفاوت هو المضمون. قال وإن لم يجوز التفكيك بينهما لم يكن غبر أصلا مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيص في الآخر إذا صار تساوي كما فرض مسألة 30 30 60 يساوي 20 زائد 40 60 ومع عدم المساواة يعني بين الزيادة في أحدهما والنقيصة في الآخر فالغالب من طرف واحد وهو من وقعت عليه النقيصة من وقع عليه التفاوض واضح إن شاء الله هذا تمام الكلام التخريج الثالث التخريج الثالث الذي يرتضيه الشيخ الأنصاري التخريج الثالث يقول ما هو المراد بالغبن الغبن له معنى خاص وله معنى عام المعنى الخاص الذي أخذناه وهو التفاوت الفاحش في القيمة السوقية وأظهرنا التفاوت الفاحش في القيمة السوقية غبن هذا بالمعنى الخاص بالمعنى الأعام الغبن يشمل هذا ويشمل صورتين الصورة الأولى إذا خرجت العين المشاهدة على غير ما شاهدها رحت تشتري تلفزيون راوح تلفزيون قلت له ما عليه طرش البيت رسل البيت جاب البيت واحد غيره هذا غبن الصورة الثانية خروج ما أكبر بوزنه عما أكبره يعني هذه 10 كيلو تصبح 8 كيلو إذا الغبن بالمعنى الأعام يشمل الصورتين خلاف الأكبر في الوزن خلاف المشاهدة والثالث التفاوت في ماذا في القيمة السوقية يلا لاحظ يا أيها هذا المثال الآن اللي بنجيبه صار المقسم المعنى الأهم للغرض يلا رح تشتري ذهب تريد تدفع اليوم لريال بهدية سلسلة ذهبية يا حجي هذه كم مثقال قال هذه 10 مثاقيل اتضح بعد ذلك انه 8 مثاقيل مو 10 مثاقيل يعني من هو المضمون البائع او المشتري اجبني المشتري هنا الغبن باي معنى بالمعنى الاعم ان يخبر بخلاف الوزن وهو اخبرك ان 10 مثقال اتضح كم 8 مثقال الأمر الثاني هو لما باعك السلسلة المثقال حسب كم حسب لك المثقال ب1000 تومان في السوق المثقال ب2000 تومان هنا لاحظ هنا الغم بمعنى التفاوت في القيمة السوقية هنا من هو المضمون البائع أو المشتري هذه معاملة واحدة وقع فيها الغبن والبائع والمشتري مثال آخر أسهل رح تشتري بطيخة رقية كم كيلو فيها؟ قال به 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 هذه فيها 20 كيلو وما فيها 20 كيلو هي فيها 15 كيلو هنا من هو المضمون البائع أو المشتري؟ المشتري مضمون 5 كيلو بعد كم تبيع الكيلو؟ قال الكيلو ب100 فلس في السوق البطيخ الكيلو ب200 فلس هنا من هو الغابر ومن هو المضمون؟ البائع مضمون والمشتري غابر هنا الآخر معنى الغبن ما هو الغبن بالمعنى الأعم لأن الغبن بالمعنى الأعم المقسم يشمل 3 صور يسوى يشمل إذا اشتريت عين وبعدين شاهدها على خلاف ما رأيتها، ويشمل خلاف الوزن، ويشمل التفاوت في القيمة السوقية. إذن الغبن هنا ليس المراد به الغبن بالمعنى النقاص، تفاوت في القيمة السوقية، الغبن المراد به الغبن بالمعنى العام. وهذا الغبن بالمعنى العام مو جبناه من جيب الصفحة، بعض العلماء قالوا به. مثل ماذا؟ مثل العلامة في القواعد والشهيد الأول في اللغة. الشيخ الأنصاري يقول هذا التخريج تعالى، لكن إن سوف خلاف الظاهر خلاف الظاهر، لأن إحنا الآن ندرس عبارة العلامة، لو الشهيد الأول باللمعة، لو الشهيد الثاني فالروضة، ندرس عبارة من؟ الشهيد الثاني، وبعد عبارة منه الشهيد الثاني المحقق صاحب الجامعة المقاصد المحقق الكركي. إذا راجع عبارة الشهيد الثاني والمحقق الثاني نلحظ أنهم يطلقون الغبن على الغبن بالمعنى الخاص، يعني بعبارة أصولية هذا التخريج ممكن ثبوتان غير تام إثباتان، ثبوتان ممكن يمكن هذا بناء على هذا المعنى ممكن، لكن بناء على استخدام الشهيد الثاني في الروضة والمحقق الثاني في جامع المقاصد غير تام. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قام منها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم الشامل، الصورة الأولى واحد لصورة خروج العين المشاهدة سابقا على خلاف ما شاهده، اشتري ثلاجة رسلها البنج جيب لك غيره. اثنين أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره، 10 كيلو طبع 8 كيلو. وقد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعام اللي يشمل هذين ويشمل الثالث، ما هو الثالث؟ تفاوت الفاحش في الوزن، 3 مصادر. وقد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعام، من أطلق؟ العلامة في القواعد والشهيد الأول في اللمعة. وعلى هذا المعنى الأعام تحقق الغبن في كل منهما البائع والمشتري، في مثال السلسلة والبطيخة والرقيع. يقول وهذا حسن، يعني حسن ثبوتان ممكن لكن غير تام إثباتان. يقول لكن ظاهر عبارة الشهيد، يعني الشهيد الثاني في الروضة والمسالة والمحقق، يعني الثاني جامع مقاصد، ولكن ظاهر عبارة الشهيد والمحقق الثانيين إرادة ما عنون به هذا الخيار، أي خيار، خيار الغبن، عنوان أي غبن، غبن بالمعنى الأخص، وهو قال وهو الغبن بالمعنى الأخص على ما فسره به، ما الذي فسره به؟ التفاوت الفاحش بين الثمن والمثمن. التخريج الرابع، لاحظ يا يعني التخريج الرابع، متاع واحد موجود في البلد وعلى سور البلد، جاء العسكر وطوق البلد. هذا ما نقول الكتاب لان احنا محاصرين، بعد نقول البطيخه احسن. زين البطيخه داخل البلد بدينا، خارج البلد بدينا، والحولة إلا داخل البلد اشترى بطيخة من خارج البلد بدينار ونص، صار إلا داخل البلد مغمور لأن البطيخة بدينار اشتراها أزيد بنص دينار، دينار ونص. فالمشتري في الداخل مغمور، بعد البائع في الخارج مغمور، في الخارج يبيعونها بدينارين، باعها بدينار ونص، صار معاملة واحدة، شراء بطيخة بدينار ونص. بائع مضمون والمشتري مضمون لاختلاف المكانين. واضح ولا؟ أعوذ برب الشيخ الأنصاري الجديد. يقول يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي لا المشتري مضمون ولا هم يحزنون. الغبن وقع فقط على البائع اللي في الخارج، لأن في الخارج كم قيمة البطيخة؟ دينارين. البائع كم باعها؟ دينار ونص. البائع مضمون، المشتري مو مضمون. المشتري إذا نقل البطيخة من خارج السوق إلى داخل السوق هو يكسب، من قال لا ينقلها؟ والله لا. يعني عند العرض واحد منهم المضمون، يعني في مكان العقد واحد منهما مضمون فقط. دخل التفاوض على المشتري بنقله للمتاع الى الداخل. قام منها ما ذكره بعضهم ولم يعلم من هو هذا الوضع. بعضهم قال لعله ايضا المفقه الكوفي في جامع الشيطان، من انه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين. نفترض هذا الفرضيه، كما اذا حصل العسكر البلد وفرض قيمه الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد، البطيخ خارج البلد دينار وداخل البلد دينار، فاشترى بعض اهل البلد في الداخل من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن المتوسط بين القيمتين دينار ونصف، فالمشتري مضمون لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه، في مكانه دينار اشترى دينار، والبائع مضمون بنقصانه على القيمة في مكانه. واضح ولا؟ دينارين فاعل دينار. يقول ويمكن رده بأن المبيع بعد العقد باق على قيمته حين العقد. المبيع لما باع حين العرض باق على قيمته خارج البلد كان دينارين، ولا غبن فيه للمشتري ما دام في محل العرض، ما دام يسمى ما دام المبيع. يقول ما دام المشتري، ولا غبن فيه للمشتري ما دام المبيع في محل العرض، يعني ما دامت البطيخة في محل العرض في الخارج لا غبن، وإنما نزلت قيمته المبيع بقبض المشتري للمبيع ونقله إياه للمبيع إلى مكان الرخص وهو داخل البلد. وبالجملة الطعام عند العرض لا يكون إلا في محل واحد له قيمة واحدة، فالمضمون واحد لسنا. بعد يا أخي يا أخي، ومنها ما ذكره في مجدار الكرامة. يلا لاحظ يا هذا المبحث مهم، هذا المبحث لو باع ثوب بفرس ثم ادعى كل منهما انه مرهون، ابو الثوب يقول ثوب تسوى 40 وفرس يسوى 20، ابو الفرس بالعكس يقول فرسي يسوى 40 وانت ثوبك يسوى 20، صار كل واحد يدعي انه مضمون ضعف القيمه مقدار 20. بعد مقيم ما موجود، دلال يفتهم ما موجود، في هذه الحاله يتحالفا، اذا تحالفا ثبتت دعوى كل منهما، إذا ثبتت دعوى كل منهما صار كل واحد منهم غافل الثاني 20 دينار. وأفضل هذا إذا متاع بمتاع، وأحيانا مو عن متاع بمتاع، لا يا أخي، وإنما ماذا؟ باع شيء ب 100 درهم، يعني متاع بثمن، شيء واحد ثوب ب 100 درهم. البائع ادعى انه ممكن مثلا 200 انا بعطيك 100، المشتري يقول لا قيمته 50 انا اعطيتك 100 زياده، واحد يدعي القبر ب 100 درهم وواحد يدعي انه مضمون ب 50 درهم. والله ما شاء الله شيخ الانصاري يقول اصلا نحن بحثنا الغبن الواقعي لا الغبن الظاهري، يعني في صفع الواقع الغابن واحد مثلهم. انت نقلت المسألة الى اخر يا صاحب مفتاح الكرامة الى الغبن الظاهري، لان احنا ثبتنا ان كل واحد منهم مضمون ببركة حلفه. والله اذا هذا حلف ثبتت الدعوة، هذا حلف ثبتت الدعوة، ثبتت الى الدعوين ظاهران واقعا، في الواقع المضمون واحد مثلهم. والله ثانيا نحن لا نسلم انه عند حق كل منهما تثبت دعوى كل منهما، بل عكس تسقط دعوى كل منهما، صارت دعوى الاول معارضه لدعوى الثاني ودعوى الثاني معارضه لدعوى الاول. اذا لا الغبن الواقعي ثابت ولا الغبن الظهري ثابت. والله ما شاء الله ذكر هذا المثل. قالوا إن ما ذكره في مفتاح الكرام من فرضه فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن، كما إذا بيع ثوب بفرس بظن المساواة بينهما ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده وما في يد الآخر ولم يوجد المقوم ليرجعه إليه فتحالفا فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل إليه، يعني فتثبت نتيجة كلا الدعوين بسبب التحالف. قال ويتصور غبنهما في أحد العوضين، الآن هو كالكلام في كلا العوضين الثوب والفرس، الآن في أحد العوضين فرس واحد يقول 200 واحد يقول لا 50. قال ويتصور غبن الذي قال صاحب مفتاح الكلام السيد جواد العاملي، ويتصور غبنهما في أحد العوضين كما لو تبايعا شيئان فرسا ثوبا ب100 درهم ثم ادعى البائع كون الثوب يسوى 200 والمشتري، يعني ادعى المشتري كون الثوب لا يسوى الا ب50 ولا مقوم يرجع اليه فتحالفا ويثبت البس لكل منهما. انتهى كلامه ورجع مقام المناقشه. قالوا فيه ان الظاهر ان لازم التحالف عدم الغبن لأحدهما، يعني لكل منهما، عدم الغبن لكل منهما يعني سقوط دعوى كل منهما، مع أن الكلام المناقشة الأولى أن أصلا ما في ماذا؟ ما في غبن ظاهري، اثنين تسقط دعوى. قال مع أن الكلام في الغبن، مع أن الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري، يعني دون الظاهري الذي يثبت بالتحالف، لو سلمنا ربنا صاحب مفتاح الكرامة. والله إن شاء الله الغبن الواقع، يعني ماذا المراد بالغبن الواقع؟ يعني التفاوت الفاحش الذي يقع في أحد الغبنين. شيخنا الأنصاري ما هو رأيه؟ قال والأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث، يعني لو سلمنا المعنى الأعام لمعنى الغبن. والله العالم هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة ظهور الغبن شق شرعي، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وعلى آله الكرام.